بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فلا نزال الإخوة نتحدث عن الكبائر الناشئة من التفريط في الحقوق المتعلقة بأفراد الأسرة. فتقدم معنا ما يتعلق بعقوق الوالدين، ما يتعلق بالتفريط في حق الزوج وحق الزوجة وحقوق الأولاد، ونختم اليوم حديثنا عن الأسرة والكبائر المتعلقة بالتفريط في حقوقها بما يتعلق بالتفريط في حقوق الخدم، وهذا يشمل الخدم في الأسرة والعمال والأجراء في المؤسسات والدوائر والأعمال التي يقوم بها هؤلاء الأجراء. فالأجير أو الخادم له حقه من إعطائه أجرته كاملة وعدم تأخير هذه الأجرة أو بخس هذا الأجير حقه، بمعنى أنه لا يعطى حقه أو ينقص من حقه ظلما، فهذا من كبائر الذنوب. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. تأمل في هذا الذي يمنع الأجير أجره، يأتي يوم القيامة من خصمه؟ الله جل جلاله. كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله والله جل وعلا هو خصمه يوم القيامة؟ وللأسف كم نسمع اليوم من ظلم الخدم والعمال. يقول الخادم مثلا سيده الأول منعه من معاش شهرين أو ثلاثة أو أكثر، وكم من العمال يعملون ثم يؤجل صاحب العمل الأجرة ويعيده كل شهر حتى تمر شهور عظيمة كثيرة، شهور طويلة تمر، وفي النهاية يخرج هكذا بلا شيء. وهذا من الظلم، من تضييق العيش على هؤلاء الذين جاءوا لكسب لقمة العيش وسد الحاجة التي عند أهليهم. هؤلاء ينبغي أن نرفق بهم ونرحمهم، اغتربوا يعيشون في بلاد غربة، ثم تركوا أولادهم وأهليهم وصبروا على الغربة ومفارقة الأهل والبلاد. فينبغي للمسلم أن يرفق بهؤلاء وأن يرحمهم، والرفق بهؤلاء سبب للألفة في البيت بين الخادم وبين سيده، تكون العلاقة طيبة، تأمن من غشه ومن كيده. كم نسمع اليوم من الجرائم في البيوت من قبل الخدم، وفي الغالب سبب هذه الجرائم القسوة على الخدم وعدم إعطائهم حقهم. أما المسلم الذي يتعامل مع خدمه باللين والرفق، فهذا يجعل الخادم يعيش مع سيده في أمان، ويتفانى في أداء عمله بإتقان وإخلاص. وإذا كان غير مسلم ربما يسلم بسبب حسن المعاملة. كم سمعنا من القصص في هذا، في الغالب يسلمون بسبب حسن المعاملة الطيبة، وهذا باب عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالخدم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ويقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. كان صلى الله عليه وسلم في غاية الرحمة واللين مع الخدم. ثم حسن المعاملة وأداء الأمانة للخدم وإعطاءه أجره كاملا، هذا من أسباب البركة وإجابة الدعاء، كما في حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار فسقطت صخرة وسدت عليهم فم الغار، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فكان منهم رجل قال ماذا؟ قال: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب. قال: فثمرت أجره حتى كثرت أمواله، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. قال: فأخذه كله، قال: ولم يترك شيئا، لأنه ثمر الأجرة القليلة فأصبحت كثيرة، فأعطاه كل هذه الأموال. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. تأمل كيف أن أداء الأمانة للعمال والأجراء والخدم من أعظم أسباب إجابة الدعاء والبركة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على حسن المعاملة وعدم القسوة على الخدم، كما جاء في حديث أبي ذر. سبب الحديث أن المعرور بن سويد رحمه الله كما في الصحيحين رأى أبا ذر وعليه حلة، ورأى خادمه وغلامه عليه حلة، فتعجب وسأل أبا ذر عن ذلك، يعني كيف تلبس حلة جميلة وغلامك خادمك يلبس مثل لباسك وهذا ليس معهودا؟ المعهود أن الخادم يكون أنزل من سيده في لباسه في طعامه في شؤونه في الدنيا. فقال له: عيرت رجلا بأمه، ويعني كان خادما عنده وعبدا عنده، فعيره بأمه بشر. قال له: يا ابن السوداء، رضي الله عن أبي ذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال له: إخوانكم خولكم. خولكم يعني خدمكم الذين يصلحون شؤونكم. تأمل كيف قدم الأخوة حتى تستشعر دائما أن هذا الخادم هو أخوك. يعني طبعا يعني هذه أخوة الدين إذا كان مسلما، وحتى إذا كان كافرا لا يجوز لك أن تظلمه أو أن تقسو عليه، بل ترفق به حتى يسلم بإذن الله. قال: إذن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. تأمل كيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر دائما أن الأمر لله، الله تعالى هو الذي رفعك على هذا العامل أو الخادم في الدنيا، جعله تحت يدك يعمل لأجلك. وهذا من الاختبار، من الابتلاء، ليس هذا لنقص في الخادم أو لفضل في السيد أبدا. قد يكون هذا الخادم أفضل من سيده عند الله، قد يكون هذا العامل والأجير أفضل من سيده عند الله. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وإنما الأمر قائم على الابتلاء، كما قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتنة كل علاقة بينك وبين غيرك فهي ابتلاء من الله تعالى، هل تؤدي حق الخادم وهل هو يؤدي حقك، وهكذا العلاقة بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بين الأولاد والديهم، بينك وبين والديك والوالدان مع أولادهم، بينك وبين مديرك في العمل والمدير مع موظفيه، وهكذا بين الناس جميعا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، لأن المسلم إذا تحلى بالصبر سهل عليه أداء حقوق الناس، يصبر نفسه حتى لو كان هذا ما يلائم نفسك أو ما يوافق هواك، لا أؤدي حق غيري وأصبر نفسي على ذلك. أتصبرون وكان ربك بصيرا، الله تعالى يرانا، تستشعر مراقبة الله تعالى وأنت تعامل خادمك. وأيضا الله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني كل واحد يسخر الآخر في حاجته، هذا الغني هو الذي يحتاج إلى الخادم والخادم يحتاج إلى الغني، وهكذا الله تعالى جعل الناس يحتاج بعضهم لبعض، جعل الناس بعضهم لبعض. ولذلك المسلم يتعامل مع الناس بالتعاون، بالمساعدة، بالمسامحة، لأنك اليوم أنت تحتاج إلى أخيك غدا هو يحتاج إليك، وهكذا حتى تعلم أن الخلق كلهم فقراء، يحتاج بعضهم إلى بعض، والله هو الغني الحميد وحده جل وعلا، كل واحد يحتاج إلى الآخر، وهكذا ثم الخلق جميعا مفتقرون إلى الله وحده جل وعلا. قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس. ذلك أبو ذر كان يلبس خادمه من لباسه، قال وليطعمه مما يطعم ومما يأكل، وليطعمه مما يأكل، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما يشق عليهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، تكلفوا بأعمال شاقة يعمل في الظهيرة أو أعمال طويلة بساعات طويلة في مشقة عليه، لا، ليس المقصود أن تنجز هذا المشروع في أسرع وقت كسبا للمال ثم يكون هذا على حساب العمال المساكين، فهذا من القسوة في الحقيقة. فإذا قال فإن كلفتموهم، إذا احتجت إلى شيء من الأعمال الشاقة فقال فأعينوهم. لهذا كان أبو ذر رضي الله عنه يلبس مثل لباس خادمه، وهكذا جاء في سيرة عبد الرحمن بن عوف، هذا التاجر من تجار الصحابة رضي الله عنهم كان إذا جلس بين عبيده لا يعرف من بينهم، كان يلبس مثل لباسهم يأكل معهم، سبحان الله. وهكذا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي بالسوط، قال فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فلم أفهم الصوت من الغضب، شدة غضبه على خادمه وضرب له، ما عرف من يتكلم. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسقط في يدي أبي مسعود ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام، لا تظنك الآن تتسلط على هذا الخادم المسكين، الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما لو تفعل للفحتك النار. فهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، القسوة على الخدم وظلم الخدم، كما نسمع اليوم بعض الناس يمكن يضرب الخدم ضربا قاسيا، فهذا يدخل في كبائر الذنوب. ثم أيضا جاء في الحديث، وإن كان في سنده شيء لكن هو مما يستأنس به، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. قال: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، يعني كنت عاقبهم بقدر الذنوب لا تزيد ولا تنقص، قال: كان كفافا لا لك ولا عليك. قال: وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. إذا كان عقابك أقل وهم يستحقون أكثر فهذا من العفو، أنت عفوت عنهم، يعني عفوت عن شيء من أخطائهم، فيكون الفضل لك، ويعني يعطى من حسنات الخدم لك. قال: وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك، يعني إذا كان عقابك أشد من الأخطاء التي فعلوها فيأخذون من حسناتك، اقتص لهم منك. فتنحى الرجل وجعل يبكي، لأن هنا المعادلة دقيقة جدا، كل شيء بحساب، فجعل يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال: يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. فإذن الإخوة علينا أن نرفق بالخدم وأن نكون سببا في إسلامهم. نسينا أن نذكر حديثا لكن سنده يعني فيه ضعف، لكن هو أيضا مما يستأنس به في هذا الباب، قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فلا ينبغي تأخير أجرتهم أو المماطلة فيها أو نقصان الأجرة أو عدم إعطائهم الأجرة مطلقا وظلما في هذا، فهذا من كبائر الذنوب. وتأملوا سبحان الله في جمال الإسلام وكماله، كيف أنه أعطى كل ذي حق حقه، حتى هؤلاء الخدم تأتي هذه الأحاديث تؤكد حقهم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا رحمة في بيوتنا مع خدمنا مع عمالنا مع أولادنا مع أزواجنا مع والدينا مع الناس أجمعين. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.